الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم يلقى الله. أيها الأخوة الأكارم في مجموعة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي، لازلنا نتابع في سلسلة سلف الأمة، وأرى أنه من الواقع أن نعرج قليلا عن الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم على المناسبات، لذا ارتأيت اليوم إن شاء الله تعالى أن تكون حلقتنا حول ما هو معاش من أوبئة وأمراض. سأحاول أن أذكر تاريخ هذه الأوبئة والأمراض في التاريخ الإسلامي، وتعامل المسلمين معها، بل تعامل الصحابة رضوان الله عليهم معها. وقد حدثت عدة أوبئة وأمراض جماعية عبر التاريخ وفي مختلف الدول والأمصار، إلا أن أشهرها هو طاعون عمواس سنة 18 الهجرة. وقد حدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمي بذلك الاسم نسبة إلى تلك البلدة الصغيرة اللي هي عمواس، والتي كانت أول بؤرة لذلك الوباء اللي هو الطاعون في تلك الفترة، ثم انتشر في الشام منها فنسب إليها. وكان حصول الطاعون في ذلك الوقت بعد المعارك الطاحنة بين المسلمين والروم وكثرة القتلى وتعفن الجو وفساده بتلك الجثث أمرا طبيعيا قدره الله لحكمة أرادها، فكانت شدته بالشام، فتوفي بها خلق كثير منهم أبو عبيدة بن الجراح وهو أمير الناس أنذاك، ومعاذ بن جبل، ويزيد بن أبي سفيان، والسهيل بن عمرو، وعتبة بن سهيل وغيرهم. ثم بعده جاء طاعون الجارف سنة 69 الهجرة، حدث في البصرة سنة 69 في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وسمي بالجارف لكثرة من مات فيه، فقد اشترف الموت فيه الناس اشترافا كالسيل، واستمر 3 أيام فقط. ثم بعد ذلك جاء طاعون الفتيات أو الإشراف كما يقولون سنة 87 الهجرة، وقع في العراق وفي بلاد الشام. سمي بطاعون الفتيات لأنه وقع بالنساء والعذارى أولا، فوقع بالنساء قبل الرجال، بينما سماه البعض بطاعون الأشراف لكثرة ما توفي فيه من أشراف القوم وأكابرهم. ثم بعد ذلك جاء طاعون مسلم بن قتيبة 131 للهجرة، وكان آخر ما حدث من الطواعين في العصر الأموي، وهو الذي سمي باسم أول من مات فيه وهو مسلم بن قتيبة. وقد وقع هذا الطاعون في البصرة واستمر 3 أشهر، واشتد في رمضان حيث كان يحصي في بعض الأيام تقريبا يحصد ما يقارب من 1000. وتحدث ابن كثير أنه عندما اجتاح المغول بغداد ودمروها في سنة 156 الهجرة، تعطلت المساجد والجماعات والجمعات لعدة شهور ببغداد، وانتشر القتلى في الطرقات وسقط عليهم المطر، فتغيرت صورهم ونتنت وتغير الجو، فحصل بسببه الوباء الشديد، فمات خلق كثير بسببه. وفي العصر المملوكي فقد تعرضت بلاد الشام لطاعون اجتاح معظم مناطقها في سنة 748، وقد أطلق عليه اسم طاعون الأعظم لسعة انتشاره وشدة فتكه. وأبنى هذا الطاعون سكان مدن حلب ودمشق وغيرها، وقد حصد عدة خرق كثير في ذلك الزمن. وكذلك حتى في المغرب العربي فقد سجل فيه عبر التاريخ كثير من الأوبئة والمشاعات والجفاف في عصر المرابطين الموحدين، وحتى في العصر الحديث، ولعل من أهمها طاعون اللي خلق عام سنة 571 للهجرة، الذي انتشر في بلاد المغرب والأندلس، ويعتبر أهم طاعون عرفه عصر الموحدين، وقد كانت له نتائج كارثية، ولم يسلم منه أحد حتى أن أربعة أمراء من إخوة الخليفة يوسف بن يعقوب ماتوا فيه. ولكن ينبغي أن نطرح سؤالا، كيف تعامل المسلمون، كيف تعامل الصحابة مع هذه الأوبئة؟ في موجة طاعون عمواس الذي ذكرنا، ذكر أن المسلمين تحركوا في إطار قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا الحديث النبوي فيه إشارة واضحة إلى ما يطبق اليوم عمليا من الحجز الصحي بهدف مواجهة الأوبئة المنتشرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأن يأمرهم بعدم القدوم إلى الأرض الموبوءة، بل أتبعها بأمر: من كان في أرض أصابها الطاعون لا يخرج منها، وذلك لمنع انتشار العدوى فينتقل الوباء إلى المناطق الأخرى. وقد رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بناء على هذا الحديث إلى المدينة، ولم يدخل الشام بعد أن كان قد قصدها، ولم يكن ذلك هربا من الموت المقدر. فقد أجاب عمر أبا عبيدة بن الجراح عندما سأله عن سبب رجوعه إلى المدينة قائلا: أفرارا من قدر الله؟ فأجاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو غيرك قالها، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. وقد طلب الفاروق من أبي عبيدة أن يرتحل بالمسلمين من الأرض التي تكثر فيها المياه والمستقعات إلى أرض عالية، ففعل أبو عبيدة، وفي ذلك درس في الأخذ بأسباب الوقاية من المرض والوباء والابتعاد عن مصادره وأماكن استفحاله. بينما في الشام بقي أبو عبيدة بن الجراح وغيره من الصحابة ولم يخرجوا منها بعد أن أصابها الوباء. وفي رواية أن الوباء لم يرتفع إلا بعد أن وليها عمر بن العاص رضي الله عنه، فخطب الناس وقال لهم: أيها الناس، إن هذا الوجع إذا وقع إنما يشتعل اشتعال النار، فتجنبوا منه في الجبال. فخرج وخرج الناس فتفرقوا حتى رفعه الله عنهم. فبلغ عمر بن الخطاب ما فعله عمر بن العاص فما كرهه. ومن طرق الوقاية أن ينتبه الناس لأهمية التقرب من الله عز وجل والدعاء إليه والرجاء منه في تلك الأوقات العصيبة، فيأخذ أهل الصلاح والعباد الناس إلى الخير وينبهونهم على كثرة الاستغفار والتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى بالدعاء والبعد عما حرم.